بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع الأزواج وأدب العشرة، وشون رجل يحسن إلى زوجته وشون هي تحسن إليه. وفي الحقيقة عندي قصص كثيرة في هذا الباب، قصص مأساوية تدل على سوء المعاشرة. أحيانا يكون غلط من الزوج، أحيانا الغلط من الزوجة، أحيانا غلط من أطراف أخرى تتدخل في الحياة الزوجية، فتتدخل الأم لصالح البنت ويتدخل كذلك أم الزوج لصالح ولدها، وهكذا تنشب المشاكل بين الزوجين. لذلك احنا ننصح دائما يحاول قدر المستطاع الزوجان لحل مشاكلهما داخل البيت. أطلعوا مشاكلكم على البيت، حاولوا أن يكون الجدار عازل بينكم وبين أهلكم في نقل المشاكل. يعني يقولون كل شيء في حياة الإنسان يبدأ صغير ثم يكبر، إلا المشاكل والمصائب تبدأ كبيرة ومع الزمن راح تصغر وتصغر وتصغر. فإذا نقلتم مشاكلكم الآخرين ودخل كل واحد من أهلك أو أهلها متحيز إليك أنت، لن يحل هذه المشكلة. ولو انحلت هذه المشكلة ستظل الصورة الخارجية سيئة. يعني لو انحلت مشاكلكم الآن لكن تظل صورة زوجتك عند أهلك مو زينة، وصورتك أنت عند أهل زوجتك مو زينة. فلذلك حاولوا قدر المستطاع أن الناس تحل مشاكلهم أو يحلوا مشاكلها في الداخل. في بحث جيد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي النبوي في معالجة المشاكل الزوجية، مشاكل الزوجية التي كانت تحصل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد أصحابه ويرشد المتزوجين لمعالجة هذه المشاكل، إلى إن شاء الله الحلقة القادمة البحث واسم الباحث وغير ذلك. شاهد أن من أدب العشرة كما ذكرنا في الحلقات الماضية أن تهتم المرأة بحسن منظرها وأن يظهر الزوج أمام زوجته بهيئة هي تحبها. كذلك من أدب العشرة أن يطعمها الإنسان، يطعم زوجته ويعطيها ويوكلها، وهذا طبعا مو عيب. يعني هذا في نوع من التدليل، مو مطلوب منك شرعا، لكن هذا نوع من التدليل أن الإنسان يعطيها ويوكلها. مو المقصود أنه بس مجرد يوكلها بيده، لا، المقصود أنه ما يأكل وهي جوعانة ولا يشبع وهي ما تأكل، وإنما الأصل أن الإنسان يأكل مع أهله ويشبع أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص قال: واعلم أنك ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. يعني حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك وتضعها فإنك مأجور عليها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائت حرثك أنا شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح. يعني هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقبح الوجه ولا تضرب. فهذا يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد حسن العشرة، أن الإنسان دائما يعطي زوجته ولا يبخل عليها بشيء. كذلك من أدب حسن العشرة بين الزوجين كسوة الزوج لامرأته مما يلبس، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. فالإنسان مو معقولة أن يعيش هو حياته منعم نفسه ومرفه نفسه وفي نفس الوقت يكون مضيق على زوجته، وإنما الأصل أنه من أدب العشرة أن يعطيها ويطعمها ويلبسها. وكذلك أن يتجنب في حال إذا نشبت بينهما خلافات ومشاكل، يحاول قدر المستطاع أن يتجنب تقبيح الوجه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، ولما في الوجه من إكرام سواء كان مع الزوجة أو غير الزوجة. كذلك من أدب العشرة فيما بين الزوجين مدارات كل من الزوجين للآخر، خاصة الرجل يداري المرأة وكذلك المرأة تداريه. ومعنى المدارات أن يغض الإنسان الطرف عما قد يظهر من الإنسان من أخطاء أو من مساوئ، لا، مو المقصود أن يجامل ويقر على خطأ، لكن ما يقع من زلة في حقك أنت فعليك أن تسامح وأن تغفر. يعني ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، يعني اللي حاول أن يتغافل ويصد، يعني كأنه يقول هو السيد. ويروى أن صلاح الدين الأيوبي في أحد معارك الشرسة لما رجع مع الجنود، القادة كلهم كانوا جالسين، واثنين من الضباط الكبار المسؤولين كانوا جالسين في مجلس صلاح الدين وكانوا يضحكون، فقام واحد شال موزة وحذف الثاني، فحذف الموزة فجاءت في وجه صلاح الدين. يعني تصور أنت قاعد تتكلم عن قائد جيوش وجيوش ضخمة، وإنسان طالع من معارك ولا يبتسم ولا يضحك لأنه حط على عاتق أن يفتح القدس، وأمامه ممالك كثيرة قاعد يعني يروضها، واثنين من القادة الكبار يقول: فتغافل صلاح الدين ولم يتكلم بكلمة، كأنه ما سمع وكأنه ما حصل شيء. وكما قالوا: فإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. يعني دائما إذا ابتلي بموقف يحاول أن يتغافل. فحقيقة من أسباب نجاح الحياة الزوجية أن يتغافل الزوج عن بعض الأخطاء أو التقصير اللي تصدر من الزوجة وما يكبرها براسه، وهي نفس الشيء تحاول قدر المستطاع أن تتغافل عن بعض النقص أو التقصير أو الأخطاء اللي تصدر من الزوج ولا تكبرها كذلك في رأسه، فهذا سر من أسرار استمرار الحياة الزوجية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها، حيث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح، فدارها تعيش بها، يعني دار هذه المرأة تعيش معها بالمدارات تستطيع أن تعيش. أما إذا بتدقق عليها وعلى عيوبها وعلى أخطائها وعلى النقص اللي يقع، فليس منا إنسان كامل، بل كلنا يدعي ويزعم النقص والتقصير والخلل. هذا يعني من آداب العشرة الزوجية بين الزوجين، أن كل منهما يداري الثاني. كذلك من آداب العشرة الزوجية كل منهما يصبر على الثاني، خاصة على ما يصدر منه من سوء خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. يعني مو صحيح أن المرأة يعني كلها أسود بأسود، يعني كل المرأة خطأ، مو صحيح هذا. أنت ليش تكبر الخطأ؟ المرأة صح فيها نقص وفيها خلل وقد يكون فيها أخطاء، لكن يبقى فيها صورة بيضاوية ثانية. مثل يقول العلماء، يقول لك خذ ورقة وضع فيها نقطة سوداء، ورقة بيضة خذها وحط فيها نقطة سوداء، قربها من عينك فلا ترى إلا النقطة السوداء، لأن هذه النقطة السوداء أنك يوم كبرتها وقربتها من عينك غطت على كل البياض في الورقة، لكن بعدها من عينك ترى أنها نقطة صغيرة سوداء في ظل بياض كبير وهي الورقة البيضاء. نفس الشيء الزوجة، إذا أنت بتكبر خطأها راح تنسى ويتلاشى في عينك كل محاسنها. محاسن الزوجة يا أخي أنك تحبها، محاسن الزوجة أنك تعاشرها، من محاسن الزوجة أنها جابت لك أولاد، من محاسن الزوجة أنها في يوم من الأيام بكت عليك، محاسن الزوجة أنها في يوم من الأيام مدت إيدها لك، محاسن الزوجة أنها ساعدتك لما مرضت. يعني هذا كله نسيته أنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن ومؤمنة، لا تنكرها، لا تجحدها، لا تضرها، لا تلغيها مرة واحدة. إذا ساءك منها خلق في خلق ثاني. لذلك إحنا دائما في التعامل مع الناس تنظر إلى الجوانب الحسنة في حياة هذا الإنسان. نعم، هب أن عنده أخطاء، عنده سيئات، عنده نقص، عنده تقصير، لكن أنت كبر الحسنات، كبر الحسنات مهما كان. قول في نفسك: والله أنا أدري أنها تحبني، قول في نفسك: أنا أدري أنها تعزني، قول في نفسك: أنا أدري أن بيننا مودة ومحبة. ما أعطي باب للشيطان، ما أسمح للشيطان أن يكبر هذه المشاكل الصغيرة، ولذا أمشي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. فهذا ما ينبغي للمؤمن على الدوام، الموازنة بين الحسنات والسيئات، والحكم عليها كما قال أهل العلم بالإنصاف. وما يقال للزوج كذلك في هذا الباب يقال للزوجة. كذلك على المرأة أن تتذكر دائما محاسن زوجها وما فيه من المزايا، وذلك قبل تذكرها لعيوبه. نفس الوقت اللي تقول هو يطقني، وبنفس الوقت يقول هو يسبني، ويقول هو يشتمني، يعني خل تذكر أمور أخرى. يبقى أبو عيالك، يبقى هذا الإنسان خلفت منه أولاد، يبقى هذا الإنسان في يوم من الأيام حبك، هذا الإنسان بكى عليك، هذا الإنسان يوم مرضتي شالك وركض فيك، هذا الإنسان وداك المستشفى، هذا الإنسان سوالك عمليات، هذا الإنسان أشياء كثيرة في قاموس حياتك. لو فتحت المرأة قلبها ودققت وراجعت الماضي لوجدت أن هذا الإنسان بالفعل كان هو بالنسبة لها، وهي بالنسبة له قبلته وكعبته وحياته وكل شيء في حياته، بل ملأ عليها حياتها سعادة وهي ملأت عليه حياته سعادة. فمو معقول أن في لحظة غضب أو في حال زعل ننسف كل شيء وننسف هذه الحياة السعيدة ونحولها إلى تنكر ونحولها إلى استذكار السيئات والعيوب. كذلك من أدب العشرة فيما بين الزوج أن يكون بينهم مباسطة، يكون بينهم مباسطة، أقصد مباسطة يعني يكون بينهم ضحك، يكون بينهم تنكت، بينهم وناسة. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة أشغاله ومع كثرة مسؤولياته، إلا أن هذا ما كان يمنع أصلا من المباسطة. خرج مع عائشة، وهذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، ذكره في عشرة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، تسابقت مع عائشة، فأول مرة عائشة سبقته، سبقت النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة وخفيفة، والنبي قد ثقل قليلا، تكلم عن النبي عمره فوق 60 سنة، تسابق معها، قال حق الجيش امشوا، فلما مشى الجيش تسابق معها. وبعدين في مرة أخرى لما شوي ثقلت عائشة سابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك السبقة، يعني سبقنات مثل ما سبقتينا من قبل. ومع شدة يعني التزامات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه رجل كبير وهي صغيرة، كان صلى الله عليه وسلم يلاطفها وكان يضحك معها. وحتى وردت حديث كثيرة أنه دخل وجد عندها ألعاب صغيرة حطت لها، فقال: ما هذا؟ قالت: هذا حصان سليمان. قالت: أحصان له جناح؟ قالت: أما سمعت أن خيل سليمان كانت لها جناح فتطير؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حديث كثيرة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك مع عائشة تقول: هؤلاء بناتي، عن هذه الألعاب اللي تلعب فيها. ولما جاءوا الحبشة
يلعبون بالرماح في المسجد، سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم تنظر من وراء كتفه، وكان ينزل كتفه عشان تطلع وتطالعهم من وراء كتفه وهم يلعبون في الرماح وفي الحراب في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني راعي الناس. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم الملاطفة، لا بد من الملاطفة بين الزوجين. أنا شنو أستفيد من زوج دائما عبوس قمطرير وزوج دائما متجهم ويدش معصب ويطلع معصب، ونفس الشيء أنا شنو أستفيد من زوجة دائما معصبة ودائما متوترة، دوام ماخذ نص حياتها والمدرسة ماخذ نص حياتها ومشاغلها ماخذ نص حياتها، فتأتينا إلى البيت وهي ذابلة وهي خالصة وهي وردة قد انطفأت وشمعة قد احترقت وما بقي منها شيء. طيب شنو بقى حق عيالك؟ طيب شنو بقى لزوجك؟ لازم أن يكون هناك طاقة مختزنة، هذه الطاقة تكون للزوجة وللأولاد، فلهم حق كما أن الآخرين حق. كذلك من أدب العشرة لا يتحدث أي من الزوجين عما يدور بينهما في غرفة النوم وفي الفراش، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله، أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها، لا تفعلوا، فإن مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانا في ظهر الطريق فغشيها والناس ينظرون. وهذا طبعا من الجهل ان الانسان يتكلم، الوحده بعد ما تزوج تروح حق رفيجاتها تقول والله انا البارح كنت معاه وهو كذا وكذا وكذا، او هو يتكلم عن زوجته، هذا كله ما يجوز. اذا دخل الزوج مع زوجته الى غرفه النوم، نعم تسقط الحواجز ولا يبقى بينهما الا ما حرم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الحيضه والدبر، وهذا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما بعد ذلك يكون بين الزوجين مما أحله الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان خارج هذه الغرفة لا يتكلم، لا هي تتكلم مع زميلاتها ولا مع أمها ولا مع أخواتها، ولا هو كذلك يتكلم عن الزوجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهذا سيأتينا الكلام، يعني حتى بعد الطلاق ما المفترض أن الزوج يتكلم عن زوجته ولا هي تتكلم عنها، لأن هذا نوع من التسريح بإحسان، فمن التسريح بإحسان أن لا يتكلم أي منهما عن الآخر وعن ما جرى بينهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، والحديث أخرجه الإمام مسلم. وهذا طبعا كله باب من أبواب الشيطان وباب من أبواب خراب البيوت. كذلك من أدب العشرة أن لا يسخر أي منهما من خلقة الثاني، يعني قد يكون الزوج مثلا فيه عيب خلقي موجود مع عيب، يعني شعره مثلا نقول شعره جاعد مثلا، ولا خشمه كبير، ولا قصير قصاصة، ولا قزم احنا نقول، ولا أسود شديد السواد، هذه مو عيوب، هذا خلق الله خلقه سبحانه وتعالى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعكس بالعكس، قد تكون نفس الشيء، المرأة قد يكون شعرها سيم ولا ليف، وقد تكون المرأة خشمها عود شوية كبير، وقد يكون فيها عيب خلقي، وقد هذا عادي. يعني إذا أنت تزوجتها ورتضيت بها بهذا الشكل وأنت ماخذها عن قناعة، يا أخي الله يعوضك سبحانه وتعالى، يعوضك الله سبحانه وتعالى على صبرك عليها، وهي عوضها الله على شكرها لله سبحانه وتعالى. يمكن صحيح اللي يقولون السعادة أجزاء مجتمعة على بعض، السعادة مو جزء واحد، قد يكون نعم الله سبحانه أخذ منها الصورة الجمالية لكن الله أعطاها الروح، قد يكون الله سبحانه وتعالى أخذ منها الصورة الجمالية لكن الله أعطاها الخدمة، والمرأة تقوم بزوجها وتخدمها، وامرأة بارة وامرأة صالحة وامرأة صوامة قوامة، وامرأة ما تخون زوجها، إذا نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، امرأة تنجب له أولاد صالحين، كما ذكر ابن عباس: عسى أن تكره شيء واجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال: هي المرأة يكرهها زوجها لكن الله ينجب لها منه أولادا صالحين. يقول هذا الشيء اللي قد تكره والله يجعل فيه خير، وهي المرأة قد يكرهها الإنسان فيجعل الله سبحانه وتعالى في الأولاد يعني خير كثير. فأي من العيوب التي وجدت، سواء كان في الزوجة عيب في عينها مثلا عورة، ولا عيب في صوتها فيها بحة، ولا عيب في خشمها كبير، ولا عيب في شعرها ليف وسيامة، ولا أي من العيوب، ولا قصيرة قصاصة، ولا أي من العيوب، إذا وجدت بالمرأة خلقية أنت دام أخذتها خلاص ترتضي بها، وضع في اعتبارك أن في المرأة محاسن أخرى، فلا يجتمع في أي إنسان، لا يجتمع في إنسان الحسن كله، هذا ما يجتمع إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. كم من امرأة جميلة فيها من الجمال وفيها من الدلال، لكن تنقصها فيها عيوب كثيرة مع العشرة، تبين هذه العيوب فيها، عيوب تتعلق بروحها، عيوب تتعلق فيها حسد، عيوب تتعلق بأنها ما تتحمل، يسمونها ضيق حظيرة، يعني كلش ما تتحمل أي شيء، تنرفز، عيوب فيها أنها طماعة، مع أنها جميلة صورتها جميلة لكن في الحقيقة عيوب كثيرة. والأخرى قد لا تكون جميلة، تكون عادية ولا في مستواها العادي، لكن امرأة قنوعة، امرأة صالحة، امرأة خيرة، امرأة دينة، امرأة صينة، ونفس الشيء الرجل، قد لا يكون الرجل بالصورة الجمالية اللي تتصور المرأة، ولا بصورة الغنى الفاحش الطاغي اللي تتصور المرأة، لكن الرجل رجل، بمعنى رجل، هو ظلها، هو جناحها، هو سماؤها، هو كنفها، هو فراشها، هو كل شيء، هو أبوها، هو أمها، هو عمها، هو خالها، هو يضفها. صحيح يكون رجل رجل، يعني بالفعل المرأة تأوي إلى ركن شديد، فهذا يعني ممكن رجل ما في صورة جمالية لكن في محاسن أخرى. وهذا حتى يمكن ذكرت أنا مرة أن امرأة كانت جميلة فارهة الجمال ورؤيت ومعها رجل ما فيه من الحسن شيء، فقال لها رجل: أهذا بعلك أم هذا يعني خادمك عبدك؟ فقالت: بل هو بعلي. فقال يعني فقال لها: أما وجدت غيره؟ ما شفت أنت غيرها إلا هذا الواحد، ما لقيت إلا هذا؟ فقالت: لعله كانت له بينه وبين الله أعمال صالحة فكافأه الله فيا، ولعل لي مع الله خطيئة فعاقبني الله به، فهو لله شاكر وأنا لله صابرة. يعني هو شاكر لله أن رزقه وحده مثلي، وأنا صابرة لله سبحانه وتعالى فعاقبني الله بهذه الخطيئة. لكن عاشت مع بعض وعاشوا حياة سعيدة، وكم من إنسان تزوج امرأة أو امرأة تزوجت رجل وعاشوا حياة سعيدة. كذلك يعني من الآداب في العشرة أن يكون كل منهما ينصح الآخر في المعصية. مو صحيح أن يقر الزوج زوجته على معاصي، هذا مو صحيح، ما يجوز أبدا. ما يجوز للمرأة أن تقر زوجها على المعاصي، ولا يجوز للرجل أن يقر امرأته على المعاصي. مو المطلوب أن إمام المسجد الخطيب يدخل إلى بيتكم ويتسلل إلى غرفة نومكم ينصحكم، ولا المطلوب أن إنسان يأتي من برا. لازم أنت تنصحها وهي تنصحك دون مجاملة، لكن فن، هذا يبيله فن. لازم مثلا أعطيكم مثال: زوج ما يصلي، ما نقول ما يصلي، لا ما يصلي الفجر أصلا، ما يعرف صلاة الفجر، صلاة الفجر الصبح مع طلعة الدوام يصلي. طبعا هذه نعتبرها نوع من الخطيئة، لأنك أنت أخرت الصلاة عن وقتها. الله أمرك بصلاة، أدها زمانا وأدها زمانا ووقتا بالكيفية التي أمرها الله سبحانه وتعالى، فما يصير تأخرها أنت عن وقتها. طيب هذه خطيئة، شو الحل معه؟ زوجته ما تكلم، مجاملته، تنام معه وما عندها مشكلة. هذا مسؤولية الزوج، لابد أن تنصحه ولا تقره على خطيئته. الزوج يسهر بالليل، الزوج يطالع أفلام، الزوج يطالع لقطات محرمة، الزوج عندها شاتنج ونت وشقالة في الإنترنت ومشغول، الزوج عندها كثيرة الطلعات، الزوج تحط مكيات صارخ لما تطلع، الزوجة فيها 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 وهو مجامل. ما ينبغي للزوجين أن يجامل كل منهما الآخر. المفترض من المحبة أن يكون بينكما صدق النصيحة، هذا من المحبة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث عند أحمد والحاكم عن عائشة تقول: إذا النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد من أهله قال كذبة يظل معرض عنه وزعلان عنه حتى يرى منه التوبة الصادقة. وهذا يدلك على كمال القوامة التي كان يمثلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يعني من أدب العشرة فيما بين الزوجين أن لا تطلب المرأة الطلاق من غير سبب قوي مشروع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والمقصود من ذلك من غير بأس، يعني مو معناته أن لو زوجها أخذ عليها زوجة ثانية تقول: يا أنا يا أهي، خلاص كيفك أنت، كيفك أنا قاعدة ماكو قاعدة، شوف قاعدة ما أقعد، دور غيري، وتحطه بالفعل تحطه على قولتهم بخانة اليك، وهذا مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والمقصود من غير سبب موجب لذلك. ومن هنا تبين أن ما تفعله كثير من النساء من طلب الطلاق من زوجها إما لأنه فقير، أو لأنه يعني في ضيق، أو لأنه مثلا مشغول مع أمه ومع أبوه كثير، أو لأنه كثير الصدقات، أو لأنه تزوج عليها مع أنه لم يظلمها ولم يقصر في حقها، أو استجاب لتحريض من أهلها، أو للتزوج من غيره ممن تهواه هي، أو من غير أن يكون في زوجها عيب أو سوء عشرة أو غير ذلك من الأمور التي نرى ونسمع بعضها، والتي تؤدي في النهاية إلى خراب البيوت وتشتيت الأطفال وحصول العداوات، كل ذلك لا يجوز، فاعلته متعرضة للعقاب المذكور في الحديث السابق كما قال أهل العلم. أيما امرأة تطلب الطلاق من غير ما بأس فقد تعرضت لهذا العقاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يعني ابتداء، يعني ما تدش الجنة ابتداء، وإنما تدخل النار وبعد ذلك تعذب بسبب هذه المعصية، لأنها راح تخرب البيت، راح تأخذ العيال، وراح تضر الزوج، وبعدين راح تركض طبعا في المحاكم. وهو كل السبب اللي سواه أنها تزوج عليها، أو أن الرجل فقير، أو أن الرجل ما لقى لها وظيفة، أو أن الرجل ما استطاع مثلا أن يتأقلم مع أهلها، أو أن شخصيتها قوية ما قدرت تبلع الرجل، أو هو شخصيته ضعيفة ما قدرت تقوي شخصيته، إلى آخره من الأسباب التي لا تتعلق بالثلاث أسس اللي ذكرناها في الحلقات الماضية: وهي حسن العشرة، حسن التعامل معها والمعاشرة، والثاني الإنفاق عليها، والثالث السكن. إذا وفر الزوج لزوجته السكن، وإذا أنفق عليها فأحسن النفقة، وإذا عاشرها بالمعروف فأكثر من ذلك فهو نفل وتطوع. هذا هو حق المرأة. وأخيرا على المرأة أن لا تكفر العشير، لا تكفر العشير، فهو سبب لدخول النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. هذا حديث مو كلامي أنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة فقالت: لما؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. أكثر ناس يتحجون، أكثر ناس يشتكون، أكثر ناس معجبهم شيء، أكثر ناس زعلانين الحريم. قال: تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في مسلم عن جابر، وأصله عند البخاري. وفي رواية أخرى أنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وقال: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، يكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كفران إحسان الزوج وإنكار معروفه سببا موجبا لدخول النار، فدل ذلك على خطورة وعظم هذا الفعل. بقصة مشهورة، طبعا مشهورة، يسمونها يوم الطين. قصة يوم الطين مشهورة، خليها حق الحلقة القادمة. ويوم الحلقة القادمة راح أذكر لكم ما هو الهدي النبوي في علاج هذه المشاكل، وبعدين راح نتطرق كيف تكسب المرأة زوجها، وبعدين حلقة ثانية كيف يكسب الزوج زوجته على بركة الله تعالى. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.